أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وعزتك وجلالك يا ربي سنغادر ذلنا، سنسير على الدرب الذي أمرتنا، فاغفر اللهم لنا تقصيرنا واهدنا إلى الرشاد وإلى الصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في ظل رحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسكننا الجنان والفردوس الأعلى مما خلق تبارك وتعالى وأعد لعباده، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود إلى سلسلة نحن التاريخ، وما كنا بصدده هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة الدعوة جهرا. بعد 3 سنوات من الدعوة سرا، وبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما تحاشى الصدام المبكر مع قريش، بدأ بعد ذلك يعلن بالدعوة كما أمره الله سبحانه وتعالى. طبعا وقف تجاهه، وقف أمامه أبو لهب الذي رفض دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وتبنى رفع اللواء كأول من أخذ لواء العداوة ولواء الخصومة للإسلام. وبدأ هذا الرجل الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بدأ هذا الرجل العداوة كأول شخص يقوم بشيء فعلي ضد الدعوة الإسلامية وضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالأمس قلت لكم أن المسألة أن قريشا كانت من العرب، والعرب معروفة بالتؤدة، معروفة بالتريث، معروفة بالتمهل. وفي نفس التوقيت يعني بنو هاشم وهم بطن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم ما لهم من المكانة والحظ والاحترام في قلوب القرشيين. فلم تبدأ قريش بالإيذاء مرة واحدة، ولكن لجأت إلى عدة أساليب. فرأيناهم بالأمس وهم يضغطون على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عمي أبي طالب، لأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو طالب بالنسبة له موضع التقدير، موضع التقدير والتقديم، ذلك أنه كان هو الذي رباه بعد وفاة جده عبد المطلب، وبعد أن يتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في التوقيت ذاته كان أبو طالب حبه حبا فطريا للنبي عليه الصلاة والسلام، فحاولت قريش أن تضغط على أبي طالب وأن تمنعه الرفادة التي كان يقوم بها أثناء موسم الحج. كذلك رأينا أن قريشا بدأت حربا نفسية، وهذه الحرب النفسية كانت حربا شديدة وحربا شعواء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن هذه الحرب أنهم أشاعوا عنه أنه ساحر، أنه كذاب، أنه مجنون. كل هذه الأشياء مرة واحدة بدأ أهل مكة ينشرونها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنت قد توقفت مع حضراتكم بالأمس عند النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هذا كما قلنا يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في جد من أجداده، ثم بعد ذلك هو كان ابن خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قلت لكم بالأمس عنه مجملا أن النضر بن الحارث ذهب إلى الحيرة، يعني إلى منطقة العراق اللي هي العراق العربي، وبدأ يتعلم هناك قصص فنديار وقصص رستم والقصص الخرافية التي كان القوم يحكونها عن بطولات هؤلاء في قتالهم مع الروم، وأيضا بعض الأشياء اللي هي من خلالها مثل ألف ليلة وليلة وبعض القصص الأخرى التي كانت تمثل فولكلورا، هذا الفولكلور اللي هو الفولكلور الفارسي. فبدأ يأخذ هذه القصص ثم يعود بها تارة أخرى إلى مكة. الحقيقة أنه النضر بن الحارث من الشخصيات التي سلطت عليها الأضواء، سواء كان داخل السيرة النبوية أو بعد ذلك، سواء من الملاحدة أو من العلمنجية. جماعة العلمنج والملاحدة يرون أن النضر بن الحارث كان شوكة في حلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شجا في ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طبعا عار تماما من الصح، المشكلة أن الرجل كان من أكابر المجرمين، ونزل فيه 12 آية كما قال عطاء بن أبي رباح. يعني أبو لهب مثلا تنزل فيه سورة، هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. 5 آيات. أبو جهل لم يتنزل فيه آيات إلا آيات قليلة، كذلك الوليد بن المغيرة، كذلك العاص بن وائل، لكن هذا الرجل تتنزل فيه 12 آية، لأنه كان من أكابر لأنه كان من أكابر المجرمين، وهو الرجل الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على أفعاله الشنيعة وردا على موقفه من الدعوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عائدا من غزوة بدر، في طريق عودته إلى المدينة قتل هذا الرجل، وهو الذي قرأ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله. خذ بالك أن النضر بن الحارث كان جزاؤه من جنس عمله. لماذا؟ لأن هذا الرجل يعتبر الملهم الأول لشياطين الإنس بالنسبة للذين يعادون دعوة الإسلام، لأن هذا الرجل هو كان أول من قام بنقل النموذج العراقي أو الفارسي، وبنقل النموذج الرومي، والعملية التغريبية، وعملية ما تشبه عملية الاستشراق الآن. نقل كل هذا إلى أهل مكة، ونقل الحرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم من حرب تستخدم فيها الأساليب البدوية إلى حرب أخرى تستخدم فيها أساليب جديدة لم تكن العرب تعرفها من قريب أو من بعيد. تستطيع أن تقول أن النضر بن الحارث هذا لا يوجد موقف من المواقف قبل مقتله فيها اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو في أي اتفاق أو في أي اجتماع ضد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويشارك فيه هذا الرجل، حتى وإن لم تكن أنت تسمع صوته، حتى وإن لم يكن له ذكر، لأنه كان عامل زي القطة، يقول لك تسلل تسلل القطة، لأن القطة الطائر الصغير هذا إنما يسير رويدا رويدا، ويسير دون أن يلحظ أحد من الناس مسيرة، ودون أن ينتبه أحد إلى خطواته إلى خطواته الخفية. هنا لما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة بدأت قريش كما قلنا التصعيد تدريجيا، وقلنا كيف أنهم دخلوا في عدة أساليب لحرب الدعوة الإسلامية. طيب النضر بن الحارث بقى نفسه، وهو الشخصية اللي هي تستحق أن احنا نسلط عليها الأضواء، مش من ناحية أنه كان رجل خير، لا، أنه كان رجل سوء، حتى تعلم كيف تواجه الدعوة الإسلامية، وأن هذا الرجل سبق غيره لمواجهة الإسلام بهذه الكيفية. النضر بن الحارث كان رجلا تاجرا، التجارة تعني كثرة الأسفار، وكان محبا للاختلاط بالناس. في التوقيت ذاته هذا الرجل كان كثير الاهتمام بأحوال البلاد التي يسافر إليها، وقديما قالوا في السفر سبع فوائد. هذا الرجل ذهب إلى بلاد الفرس وإلى بلاد الروم، وجلس في الحيرة أو مكث في الحيرة فترة من الفترات، وسافر إلى الشام ودخل دمشق وخالط اليهود والنصارى، ورأى كنائسهم وبيعهم وصلواتهم، وسمع أخبار الأقدمين، وسمع التاريخ الذي يسرده القوم. أنت عارف العرب ما كان عندهم ديوان يجمعون فيه تواريخهم، إنما كان ديوانهم هو الشعر، الشعر ديوان العرب، وقوم لم يكن لهم علم أصح من هذا العلم اللي هو علم علم الشعر. فهذا الرجل لما كان يسمع إلى هذه الحكايات، وكان يستمع إلى بعض الروايات وإلى الفولكلور الشامي والفولكلور النبطي والفولكلور أيضا اللي هو الفارسي، فتن بهذه الأشياء، حتى أن هذا الرجل كان يلقب بشيطان قريش. كلمة شيطان قريش أو لقب شيطان قريش، هذا اللقب يعني حصل عليه عدة أشخاص، فكان منهم الرجل الذي أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وهب، تمام، وكذلك هذا الرجل كان يلقب بشيطان قريش. فعمل إيه شيطان قريش هذا؟ بدأ إن هو يمارس ضد الإسلام أولا عملية اسمها عملية الإلهاء، تمام، والعملية الأخرى كانت عملية عملية الإشاعات المضادة أو الدعاية المضادة. الدعاية المضادة إن ينشر عن الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أنه ساحر، أنه كذاب، أنه مجنون، أنه كل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يبدأ في عملية الإلهاء. أنا عايزك دايما تتذكر شيء، هذا الشيء قلت لك من قبل أن الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية. الشيطان عارف البشر بيحبوا إيه، الشيطان عارف إيه بديل القرآن، إيه بديل وحي ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان يعلم كيف يدخل إلى ابن آدم، يعلم هذا جيدا، فعنده رصيد التجربة البشرية، فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يعمل كيان موازي للوحي. الكيان الموازي للوحي ده اللي هو فيه غذاء الروح. ما هو ممكن واحد مثلا من الناس وهو البدن بتاعه بيأكل أطعمة مثلا فيها عفن، يعني مثلا الجماعة الصينيين يأكلون الفئران، يأكلون الخفافيش، يأكلون كذا كذا، يأكلون الأشياء اللي هي المقرفة والمقززة، فبدنهم صح على هذا. زي الجماعة المغول ما كانوا بيعملوا، كانوا بيأكلوا الميت، يأكلوا أي شيء، فكانت أجسادهم تأتي على هذا. فكذلك هناك روح لا يرويها إلا القرآن الكريم، وروح أخرى إنما يرويها الخبائث. الخبائث زي مثلا الموسيقى والغناء وأيضا التمثيل وكل هذه الأشياء. فالشيطان إنما يقوم بأذى النفس أذى حتى تستمع إلى مثله، إلى مثل هذه الأشياء. نظر هذا الرجل اللي هو النضر بن الحارث، فوجد أن سطوة الإسلام على القلوب إنما تتأتى من القرآن الكريم، وأن القرآن له تأثير على القلوب، وأن الجميع يتأثر بروعته ويتأثر بجلاله. ومن ثم بدأ يفكر ويدبر ويقدر كيف يوقف هذا التأثير وكيف يتعامل معه. في إحدى المرات غضب أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام اللي هو أبو الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الرجل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله. فإذا سجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، فضخت به رأسه، فضخت يعني فتحت به رأسه، شدخت به رأسه، كسرت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، يعني إما أن تسلموني إلى بني هاشم وإلى بني زهرة اللي هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، أو امنعوني، يعني امنعوني من القتل. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف، بنو عبد مناف ما بدا لهم. فقال: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فانظ لما تريد. وكانت هذه إحدى محاولات اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. قام أبو جهل وأخذ الحجر الذي قال أنه سيحمله حتى يقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقتل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويفضخ به رأسه. تمام، ماشي الحال. وأنا أنصحك واخد بالك أنك أنت تروح لأمك، ماشي الحال. فلما ذهب بهذه الكيفية الرسول صلى الله عليه وسلم سجد، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اقترب من أبو جهل، وأراد أن يقذف الحجر من يده على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يبست يداه على الحجر وعاد ولونه منتقع. فلما كان ذلك كذلك عاد فرآه القوم على هذه الحال، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته، يعني رأسه، ولا مثل أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. طبعا كده قريش علمت تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمه من الناس، وكده لا سبيل لهم عليه ولا سبيل إلى قتله بحال من الأحوال. فعندئذ سمع النضر بن الحارث ما قاله أبو جهل، فوقف فخطب القوم وقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، إن محمدا كان فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، يعني ترضون من ناحية أخلاقه يعني، وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، تمام، وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، قد رأينا الجنون. فعندئذ قال: انظروا في شأنكم، والله لقد نزل بكم أمر عظيم. إذن هذا رجل فهم إن القرآن الكريم له سطوة وله سلطة. هذا الحدث وهذه الخطبة التي خطبها الكلمات تنم عن فهمه لطبيعة القرآن الكريم. إن القرآن الكريم يعلو ولا يعلى عليه، وإن القرآن الكريم يغزو القلوب، وإن القرآن الكريم له سلطته وله سطوته، ويفهمه الجميع، يفهمه من لا يعرف العربية أو حتى يرق له من لا يفهم العربية، ويفهمه الشاعر المجيد، ويفهمه أيضا الرجل العربي بسليقته وبإيه وبقريحته. فماذا فعل الرجل؟ أراد أن يضفي على منهجه بعض عوامل التشويق والإثارة وجذب الانتباه، وربما في بعض الأوقات يأتي بالقصص التي فيها صراع، بالقصص التي فيها غموض، بالقصص التي فيها رومانسية. العرب قديما كان غناؤها كالآتي، كان غناؤها هو الحداء، الحداء اللي هو زي حداء الإبل كده، كما كانت تفعل الأحباش. وكان العرب إذا أرادوا أن يغنوا ما كان عندهم إلا الدف، وما كان عندهم إلا الصفير والتصفيق، بس ما كان عندهم اللي هي الإيه المعازف. المعازف هذه عرفت متأخرا عند العرب، سواء كان الصنج أو البربط أو غيرها من الآلات. فماذا فعل هذا الرجل؟ ذهب إلى العراق وهناك تعلم العود، تمام، وتعلم الضربة على الإيه على آلة العود، وتعلم الغناء على المقامات الأعجمية اللي هي مقامات مش عربية أصلا، ماشي الحال، وحفظ النغمات الرخيمة، وحفظ الترانيم التي كانت تقال في الكنائس، وفي التوقيت ذاته كان يحفظ بعض القصص. ثم اشترى جاريتين مغنيتين، وبعد فترة من الوقت عاد بهذه الخبرة إلى أهل مكة. إذن تستطيع أن تقول إن أول مشروع تغريبي في الإسلام كان النضر بن الحارث هو صاحبه، وهو رافع لوائه، أول واحد جاء بالأساليب الغربية أو التغريبية التي يواجه بها الإسلام كان هو مين؟ كان النضر بن الحارث، لأنه راح وتعلم أساليب جديدة، هذه الأساليب لم تكن موجودة عند العرب، وهذا يعني أن الشيطان كان متمكنا منه إلى أبعد حد. وفي التوقيت ذاته هذا كان يعني أنه ضحى بوقته وضحى بكل شيء من أجل الحرب على الله عز وجل، ومن أجل الحرب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت عارف المسافة ما بين مكة وما بين الحيرة؟ 1400 كيلو، 1400 كيلو كاملة يقطع مراحلها هذا الرجل اللي هو النضر بن الحارث حتى يتعلم من الفرسي أساليب المجون واللهو وأساليب الفجور، وكيف ينقل الحضارة الغربية إلى بلاد العرب، وكيف يضل المسلمين. علشان كده الملحد بيتخذ من النضر بن الحارث يتخذ منه نموذجا ونموذجا قدوة. لماذا؟ لأنه يرى أنه ضحى من أجل الوقوف أمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه طبيعي أن الملحد يكره النبوة ويكره الأنبياء ويكره الله سبحانه وتعالى، فكيف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعشان كده النضر بن الحارث زي ما قلت لحضرتك تنزلت في عدة آيات، كان أشهرها إطلاقا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هو ده بقى، هو ده النضر بن الحارث راح فاشترى لهو الحديث. لماذا؟ ليضل عن سبيل الله. ناس كتير بتعمل كده. ما انت حضرتك بقى لازم تفهم ان طبيعة الحقد على الإسلام طبيعة يغرسها الشيطان في من يرى انه لا يصلح له الإسلام. ما تكذبش فنان ممثل او مغنية وهو بيقول لك أي كلام عن الفن ويقول لك إن الفن أحلى من الدين. نعم الفن عنده أحلى من الدين، زي ما في واحد بيكون عنده العفن خلاص والقمامة التي يأكل منها أفضل من الإيه أفضل 1000 مرة من الطعام الطيب. هو الخنزير لما تجيب له الطعام الطيب يرفضه، هو عايز يأكل إيه؟ عايز يأكل من الزبالة، من القمامة، من الزبالة أو القمامة. هو الفار عايز يأكل من إيه؟ الفار إذا أعطيته طعاما طيبا يرفضه، لابد من السرقة ولابد من أكل فتات الطعام. نفس القصة مع الكلب، الكلب إن لم يشم الأكل وأقع على العذر وأقع على القرف كله ما ينفعش. فكذلك نفوس بشرية تفعل مثل هذا، ومن ضمنها مين؟ ومن ضمنها هؤلاء الفنان اللي بيقول لك أنا لما بسمع الأغنية أنا ببكي. نعم هذه حقيقة، يبكي فعليا لأن قلبه صار خاويا من حب الله وحب رسوله ومن استشعار عظمة القرآن الكريم، لأن روحه مشبعة بإيه؟ روحه مشبعة بالغناء بس. وعلى هذا يسير أمثال إيه؟ أمثال هؤلاء، تمام. فماذا حدث؟ أول شيء النضر بن الحارث جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزاحمة الباطل للحق. وإحنا خلاص لما قلنا إنه في دائما وأبدا مناوشات ومعارك ما بين الحق والباطل، هذه المعارك تعني أن الباطل لن يترك الحق أبدا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا، قالها إمامنا الشافعي رحمه الله. فيأتي هذا الباطل لمزاحمة الحق. فإذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يتلو القرآن الكريم بسلطان القرآن، بسطوة القرآن الكريم، ثم يذكر بمصارع الغابرين، ويذكر بعواقب المكذبين، ويذكر بالأحداث السابقة. ولكن يأتي بعد ذلك هذا الرجل فيحدث الناس بأخبار كسرى وبأخبار قيصر، بأساطير الفرس، بأساطير الروم، ثم يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها. تمام، كما اكتتبها محمد. فأنزل الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيم. ماشي. ولفظ أساطير الأولين قال الإمام الطبري رحمه الله: ما نزل في القرآن إلا إشارة إلى ما كان يقوله النضر بن الحارث. هم اتنين كانوا من أسوأ الناس عداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وحينضم منهم واحد ثالث كمان، الأخنس بن شريق، ومعاهم اللي هو هذا الرجل خلاص اللي هو النضر بن الحارث، وحينضم لهم أبي بن خلف. خد بالك أنت لما تيجي تقرأ عن الناس دول في السيرة الحمد لله يهديكم الله أصلح بالكم جميعا، يهديكم الله أصلح بالكم. فهؤلاء الثلاثة يهديكم الله أصلح بالكم، حينما تقرأ عنهم في السيرة النبوية لا تجد الأسماء كثيرة، لكن لما تيجي تنخل كل الأحداث ستجد أن هؤلاء الثلاثة كانوا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى أولا كان يجلس مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام يحط حاجة مكان القرآن الكريم، عشان كده ستجد الإنفاق على الدراما بشكل غير عادي وبشكل قوي جدا 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 جدا. هو ربنا حسم القضية، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مش ميل عادي. علشان كده في الوقت الذي تتنزل فيه نفحات الله عز وجل، وفي الوقت يا سادة كرام الذي ترى فيه أن الله سبحانه وتعالى يبذل للناس العطاء قبل العبادة زي رمضان، هو رمضان إيه؟ إذا كان أول ليلة في رمضان، ما قالش إذا كان أول يوم، أنت بتتلبس بالعبادة تاني يوم، أو يعني أول يوم في رمضان الليلة التي تسبقه ربنا يفتح لك سبحانه وتعالى العطاء، وانت لسه بتتلبس بعد صلاة الفجر بالعباد، ومع ذلك ربنا بيفتح لك العباد. فيجي الراجل بقى الممثل، ويجي بقى الراجل الفنان، ويعمل لك الدراما أولا التي تحاك بشكل قوي وتستخدم فيها إمكانيات عالية جدا، ويسيبوهم وقت الكورونا ويقول لك أصل الفنانين دول جنود، وبعد كده القصة اللي فيها حبكة غير عادية، وبعد هذا يأتيك بقى بكل المؤثرات. ده غير بقى أنه هو خلال هذه التمثيليات وخلال هذه الدراما بيعمل لك نوع من الشد والتشويق، لأنه لا يريدك أن تميل فقط، إنما يريدك أن تميل ميلا عظيما، بدل ما تفوز فوزا عظيما لا تميل ميلا عظيما. فالأستاذ بتاعهم مين؟ الأستاذ بتاعهم نضر بن الحارث. النهاردة هؤلاء يعدون لرمضان العدة بإعاز من الشياطين: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ده موجود، فتراه في النضر بن الحارث، وتراه في ورثة النضر بن الحارث اليوم، وفي خلفاء النضر بن الحارث اليوم، إن هو النهاردة بيعمل خلاص منتج كامل. هذا المنتج الكامل يكون موازي للقرآن الكريم. طب ما أنت عندك يعني مثلا يعني، طب ما تعمل الدراما دي في شهر صفر، لا رمضان، طب ما تعمل الدراما دي في شهر مثلا زي شهر مثلا جمادة، لا في رمضان. لماذا؟ لأن رمضان هو شهر نزول النفحات، لأن رمضان هو الشهر الذي يتجلى الله فيه على العباد ويعتقه من النار سبحانه وتعالى، والله في كل ليلة عتقاء. يبقى الشيطان يسيبك تعتق من النار؟ الشيطان يسيبك لا تدخل إلى النار؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فيؤذ أصحابه أذى ناحية إيه؟ ناحية الشر وناحية الكفر. خلاص، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، هكذا قال الحق تبارك وتعالى، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ده رقم واحد. عشان كده رقم اثنين أو الخطوة الثانية التي كان فعله النضر بن الحارث، كان يعمل إيه هذا الكافر اللعين؟ كان إذا علم بأن أحدا مال إلى الإسلام فيقوم يعمل إيه؟ يقوم يدخل بنفسه عن طريق إن هو يرسل إليه جاريتين مغنيتين فأسقيانه الخمر، وبعد سقي الخمر يغنيان له، وبعد كده إذا أراد أن يقع عليهما وقع عليهما حتى لا يبقى في قلبه ميل إلى الإسلام. ماشي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا مستكبرا كأن لم ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه إيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هنا لهو الحديث كان الغناء، الموسيقى، العود، الخمر. فالرجل يسمع هذا أو يرى هذا فيقول لك الإسلام سيحرمني من هذه المتعة. وكم من الناس كان يريد التوبة فحرمته الشهوة، كم من الناس كان يريد الإيه الشهوة، فكان يريد التوبة خلاص، ولكن إيه حرمته هذه الشهوات ومنعته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب وبعدين خلاص إيه اللي بيحصل؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت هنا لازم تفهم إنه هذا الرجل كان يمنع الناس من الإسلام بالشهوات. خلاص؟ ما هو واحد بقى دلوقتي ذاق الشهوة فهيرجع للإسلام إزاي؟ فلا يرجع إليه، وهو ده اللي بيعمله النهاردة. الحرب على الإسلام حرب شهوات، الأفلام اللي عمالة تعرض في المواقع، الأفلام اللي عمالة تعرض في مواقع أخرى، المواقع اللي المسلم بيشتريها بماله الآن، سواء منصات بقى المنصات اللي زي نتفليكس ومنصات شاهد ومنصات زي VIP والمنصات دي كلها. طب وبعدين أي دين يبقى بعد ذلك في القلوب؟ لا دين يبقى في القلوب يا سادة، وإنما يبقى بعد ذلك إيه؟ إنما يبقى بعد ذلك حب الشهوات، لأن هيبقى في مزاحمة للإسلام، في مزاحمة للحق داخل الإيه؟ داخل القلوب. أما الثالثة فكان يطلق الأكاذيب الباطلة عن القرآن الكريم، فادعى أن الملائكة هم بنات الله، ثم ادعى أن القرآن هو أساطير الأولين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. مقاتل قال، قال النضر بن الحارث في هذه الآية اللي هي في سورة الزخرف لما قال رب العزة قل إن كان للرحمن ولد، وتسمع الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله وهو بيقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، كان النضر قد قال الملائكة هم بنات الرحمن، فلما سمع الآية قال ألا تراه قد صدقني؟ قال له أمية بن خلف لا والله، وكان أفصح منه بل كذبك، ما كان للرحمن من ولد. فإذا القرآن الكريم نفسه لخطورة ما كان يصدره هذا الرجل من الاتهامات الباطلة، كان القرآن يتنزل سريعا مفندا لكل ما جاء به، لأن فيه بعض الشبهات لازم ترد عليها مباشرة، وفي شبهات مكانها صفحة الزبالة، مكانها صندوق القمامة. لكن هذا الرجل كان له مكانة خاصة في قلوب أتباعه، فعشان كده القرآن الكريم كان إيه؟ كان يرد عليه. هذا رجل تفانى في حرب الإسلام، تفانى في حرب الإسلام، كان مخلصا في الحرب على الإسلام. ثم بعد ذلك قريش اختارت اثنين، اختارت النضر بن الحارث والوليد بن المغير، فذهبوا إلى يهود نجران حتى يتحدثوا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يأتوا ببعض الأسئلة المزعجة أو التعجيزية كما يظنون للرسول عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فراح الجماعة اللي هم دول اللي هو النضر بن الحارث والوليد بن المغيرة إلى نجران، لأن في مسائل معرفية في النبوات لا تدركها قريش بعلمها، وإنما كانوا يفوضون الأمر فيها لمن؟ لليهود، كانوا يظنون أن اليهود هم أعلم الناس بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. فعاد بالأسئلة اللي هي أسئلة عن فتة الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. النضر بن الحارث حينما جاء بهذه الأسئلة ظن أنه سيعجز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بالقاسمة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ويسألونك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. تأخر بقى في مسألة الروح فقال ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. أضف إلى ذلك أن النضر بن الحارث كان من المطعمين لجيش بدر، وكان من أكثر الناس عداوة للإسلام والمسلمين، وكان أحد المشاركين في التآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، غير ما اشترك فيه من كتابة الصحيفة الظالمة ضد المسلمين اللي هي صحيفة التجويع التي دخل المسلمون بمقتضاها إلى شعب أبي طالب. وبنو هاشم يومها وبنو عبد المطلب رفضوا تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، ودامت هذه المحنة 3 سنوات كاملة. هذا رجل كان مصيره القتل، لأن الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم لما رأى كل هذه العداوة والتفاني في هذه العداوة. الجزاء من جنس العمل دائما دائما وأبدا، الجزاء من جنس العمل. فماذا أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على قدر إجرام هذا الرجل كانت عقوبته. لما كان أسيرا وفي الطريق من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا محمد؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال والله لقد رأيت الموت في وجه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، رأى الموت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان واحد من الذين دعا عليهم رسول الله وسبق عليهم القول أنهم لا يسلمون بحال من الأحوال. طبعا كان قرينه عقبة بن أبي معيط، وضرب عنق الاثنين. مين بقى اللي ضرب عنقه؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقال عطاء بن أبي رباح كما قلنا نزل فيه حوالي 10 آية، فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر. إذن أنت الآن أمام طريقة من الطرق التي يواجه بها الإسلام، أمام طريقة من الطرق التي يواجه بها دين الله سبحانه وتعالى. كان أول من بدأها كان النضر بن الحارث. أنا حبيت الحقيقة أتوسع في مسألة النضر بن الحارث، لأن النضر بن الحارث هذا من أكابر المجرمين. وهذا الرجل يعني حينما تدخل إلى أي موقع من مواقع الملاحدة، وأنصحك طبعا بعدم الدخول، إياك ما تدخل أبدا أبدا إلى مواقع الملاحدة، فهم يقولون إنه النضر بن الحارث كان رجلا عاقلا وكان يملك من الحجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعله يعني يعجز النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه زورا وكذبا بأنه كان يعني حاقدا على هذا النضر بن الحارث. لا طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه أولا بالقرآن، رد عليه بالعقل، رد عليه بالتاريخ، رد عليه بالوقائع، رد عليه بكل هذا، ولكن صمم هذا الكافر على حاله، فكانت يعني ميتته من أسوأ ومن أبشع الميتات، لأنه كان عدوا لله عز وجل ولم يرتدع ولم يتب، بل كما قلنا كان ينفق من ماله، كان ينفق من وقته، كان ينفق من جهده، يترك أهل بيته، كان بعد ذلك يتعلم الأساليب الغربية والأساليب غير العربية لمحاولة محاجزة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومثل هؤلاء ليس لهم إلا السيف بعدما يستمرون في مرحلة العداء ضد الله عز وجل وضد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب احنا بنكمل شغالين مع بعض، يعني شوية كده 10 دقائق كمان نكون خدنا حوالي 45 دقيقة ونغلق بإذن الله. بس بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك، يا أخوانا يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. كانت هناك بعض الأساليب الأخرى التي يعني بدأت قريش تتخذها وتنتهجها ضد النبي عليه الصلاة والسلام. احنا خلاص اتفقنا إنه أهل مكة بدأوا يعني يعملوا عملية تصعيد تدريجي، تمام؟ مش عملية إيه؟ مش عملية حرب مباشرة أو قتل مباشرة، لا، العملية كانت فيه تدرج في التصعيد. التصعيد النهائي اللي هو هيكون الأذى الذي يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم والأذى الذي يلحق بالمسلمين بعد إيه؟ بعد ذلك. كانت هناك بعض العروض المغرية التي قامت قريش بعرضها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هم يظنون في بعض الأوقات أن هذه الدعوة قد يقضى عليها عن طريق عرض بعض المتع الدنيوية ويعني بعض المناصب وبعض الأموال من أجل التنازل عن الدعوة ومن أجل ترك طريقها. صاحب الفكرة أولا كان هو عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة هذا كان مملقا، كان فقيرا كأبي طالب، ولكنه ساد بعقله العرب. فهذا الرجل تمام قال أبو جهل أولا كما هو الحديث عن جابر بن عبد الله: لقد انتشر علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعنا السحرة والكهانة والشعر، ولقد علمت من ذلك علما، وما يخفى علي إن كان كذلك فأتاه. فلما أتاه قال عتبة: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. للسؤال ده الغرض منه هو التعجيز، الغرض من هذا السؤال هو الإيه؟ هو التعجيز، تمام؟ ماشي؟ الغرض من هذا السؤال هو التعجيز، تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لو قال أنا خير من هاشم هيقولوا فين الأدب، فين التربية؟ لو قال أنا خير من عبد الله هيقولوا نفس الكلام. لو قال يعني هم خير مني يلزمه أن يعبد ما كانوا يعبدون، لكن سكت النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعندئذ قال له: فيما تشتم آلهتنا يا محمد وتضلل أباءنا؟ فإن كان ما بك أنك تريد الرئاسة عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسنا ما بقيت، وإن كان بك الباءة يعني تريد الزواج غير خديجة زوجناك 10 نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت، وإن كان ما بك من المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك. إذن في جدية في العرض، وده اللي بيحصل مع ناس كتير جدا ممن ينتسبون إلى الدعوة، الذين ينتسبون إلى الدعوة فبعض الأوقات يعرض عليهم المال ويعرض عليه المناصب. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن هذا، قال: يصبح رجل مؤمنا يمسي كافرا، ويمسي رجل مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض قليل، عرض زائف. ليه؟ لأنه حيحب المال. أوعى تكون مفكر أن الدجال لما يظهر أن اللي حيتبعه يعني بسطاء الناس بس، لا، هيكون في ناس تانية كده، شعراء وحكماء وناس كمان من اللي هم بيحلوا الحرام دلوقتي، من اللي قالوا أن لحم الحمير حلال وقالوا أن الكلاب مش نجس عشان علية القوم وصفوة القوم يربونها. ففي ناس من دول حيقولوا: دجال إيه يا عم؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ وحيقعد بقى يحاول يقلب لك الحق إلى إيه؟ إلى باطل. فعندئذ الرسول عليه الصلاة والسلام شان وشان الأنبياء: إن أجري إلا على الله، وما أسألكم عليه من أجر، أنا مش عايز أجري منكم خالص، لا من قريب ولا إيه ولا من بعيد، وإنما أجري على مين؟ عليه سبحانه وتعالى. لأن أفضل ما في هذه الدعوة أنك تبذل الهدى مجانا لا تتقاضى عليه مالا، فده أفضل ما في هذه الإيه؟ ما في هذه الدعوة، أفضل ما في هذه الدعوة أنك تبذل الهدى مجانا. والأنبياء والرسل رأوا بعيون قلوبهم ما عند الله عز وجل، فاستصغروا ما عند الناس، فأصبح ما عند الناس بالنسبة لهم هباء منثورا، لكن ما عند الله خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. ده الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الدنيا كلها بحذافيرها وهو يرفضها ويرفضها ويأباها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا يريد من دنيانا إلا أن يهدي الناس، وما كان يتقاضى على ذلك أجرا من قريب أو من بعيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فرفض هذا تماما. لكن عارف أنت العربي كان فقيرا، فأنت هتشوف العربي واحد زي النضر بن الحارث ينفق ويسافر ويقطع 1400 كيلومتر، تشوف النضر بن الحارث وبيشتري المغنيتين والخمر ويقول لهم روح علشان الأسلم ترد عليه إسلام، تشوف أن يقولون الآن نجمع لك حتى تكون أغنانا، يشوفهم بعد كده وهم عاملين 100 ناقة حتى تكون جائزة لمن يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن العربي حل الكيس وأبت الدنانير إلا أن تطل برأسها وإلا أن تخرج برأسها، كل ده عشان إيه؟ نكاتا في الإسلام ونكاتا في المسلمين واستشعارا لخطر الإسلام القادم عليهم. عشان كده أوروبا تنفق: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالعروض خرافية، العروض خرافية. إذا أنت ما انتهجت الدعوة اعلم أن الدنيا ستأتيك في أشكال كثيرة، أشكال إغراء، أشكال نساء، أشكال أموال، أشكال مناصب، أشكال كثيرة جدا، لكن في النهاية إنما يفوز من يعلم أن العقبة عند الله، وإنما يفوز من يعلم أن الأمر بيد الله يضعه كيف يشاء سبحانه وتعالى، لأن لسه الرسول عليه الصلاة والسلام سيعرض عليه في بعض الأوقات إنه إذا جعل الله لك النصرة يكون لنا الأمر من بعدك. لا، بل الأمر لله يضعه كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تأتيك سيل الفتن وأنت داعية إلى الله عز وجل، اعلم أنما هي أيام دون أيام، ولباس دون لباس، وطعام دون طعام، والله الموعد، وما عند الله خير وأبقى. وأنا عايز أقول لك على حاجة، ما فيش شيخ فقير أبدا، والله ما في شيخ فقير، مش فقير ماديا، لا، الحمد لله رب العالمين. إذا امتلأ القلب بالله غنى، ربنا عز وجل أشبع عيوننا وأشبع قلوبنا وأشبع بطوننا أيضا. فعشان كده أقول لك ما فيش شيخ فقير، بل على العكس، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفو الله سبحانه وتعالى. في بعض الأوقات ترى يأتيك الرزق من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت اعتمادك على الرزاق مش على أكال زيك. ولذلك ربنا قال في سورة الفرقان، وهي سورة مكية، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنك لو توكلت على حي يموت سيضيع أشياء كثيرة منك، إنما لو توكلت على الحي الذي لا يموت خلاص لا يموت رزقك إنما تموت أنت، لا يموت من يرزقك وإنما تموت أنت. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرسول صلى الله عليه وسلم يخاف في الله يوم يخاف أحد، ويؤذى في الله يوم يؤذى أحد، وتأتي عليه أربعون ما بين يوم وليلة، وليس له من طعام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا ما يوريه إبط بلال، وتعرض عليه الدنيا راغمة وهو يرفضها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خلاص يشرب الماء البارد، يقول هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، وخلاص انتهى الأمر. يأكل بعض التمرات والموضوع منتهي. هي إيه؟ ما هي دنيا؟ والله يا أخويا لو أكلت خروف كامل بعد ثلاث ساعات حتجوع، لو أكلت بطة كاملة بعد ثلاث ساعات ماشي خلاص حتجوع، لو أكلت وزة كاملة بعد ثلاث ساعات حتجوع، بعد أربع ساعات حتجوع خلاص. فالإنسان يعمل إيه؟ يكتفي بما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، ويشكر ربه سبحانه وتعالى. طموحه يكون للآخرة، الدنيا جاية جاية ما تقلقش. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما إيه؟ كما فتحت على غيركم، فيحدث الفتنة بها كما حدثت ماشي لمن قبلنا، فتقاتلوا عليها. الدنيا دي يعني مالها؟ جيفة أقل والله، جناح بعوض ما حصلتش حتى بعوض، البعوض تسوى قد إيه؟ فرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة فهموها رضوان الله عليه. فكان قد دخلوا إلى بلاد، إذا لبس رجل حزاما، حزام منطق بمئة ألف دينار، كان يتوارى من القوم حتى لا يرى، لكن الصحابي ما فيش حاجة في دماغه خالص. ليه؟ لأنه يريد ما عند الله عز وجل. سأتوقف عند هذا الحد، ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله رب العالمين، بكرة بإذن الله في موعدنا نكمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عايزين نطول عشان بس الفيديو يظهر، ياريت بس فضل ثلاث أفراد ونكمل المئة. بكرة نكمل يا مولانا، لأن إحنا لما الفيديو بيطول عن كده بيبقى فيه إشكال، البتاع اللي هو اليوتيوب ما بينزلهوش، وبيبقى فيه إشكال كبير وبيقعد فترة طويلة. فبعد إذن حضراتكم بس إن شاء الله رب العالمين نكمل غدا بإذن الله. والجماعة بقى اللي هم معملوش لايك، إحنا فضل لنا ثلاثة بس ونكمل المية، فممكن بعد إذن حضراتكم تكملوا لها المئة، ونؤجل فقرة الأسئلة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. سائلا ربي سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. نسأله عز وجل أن يقضي حاجتنا ونهمتنا، وأن يسرنا، وأن يحفظ من نحب. اللهم احفظ من نحب، اللهم احفظ من نحب حفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أبدأ الساعة 7 إن شاء الله، الساعة 7 بإذن الله تبارك وتعالى، الساعة 7 في كل يوم ما عدا يوم. ياريت بس الاثنين، فاضل اثنين بس يعملونا عشان نكمل المئة بعد إذن حضراتكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل واحد أخونا عشان نقفل. يلا سبعة توقيت مصر، يعني 8 بتوقيت مكة المكرمة. طيب نتوكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.